إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، سورة يوسف عليه الصلاة والسلام هي من أحسن القصص وأكثرها دقة وتفصيلا في القرآن الكريم، فقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، وكان القصد منها تثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقص عليه قصصا وقعت للأمم السابقة، وأن القصص التي في القرآن هي أخبار أخبر الله تعالى عنها وقد وقعت، والأخبار لا تنسخ، لا تنسخ يعني ليست أحكام تتغير، فهي صدق وحق قاله الله سبحانه وتعالى. نحن نقص عليك أحسن القصص، فأفضل القصص بتفاصيلها ودقتها هي التي يأتي بها القرآن الكريم. والقصد من هذه القصص التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم، بالإضافة إلى تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى صدق أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان بالأخبار الدقيقة التفصيلية التي توجد في كتاب أهل الكتاب في التوراة والإنجيل والزبور، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليها، لكن الله أعطانا تفاصيلها، دليل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دليل على نبوته أننا نقص عليك قصص وأخبار بدقتها وتفاصيلها لم يطلع عليها إلا من قرأ التوراة والزبور والإنجيل، وأنت ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ما قرأت لا توراة ولا إنجيل، فهذا دليل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأهم من هذا، وهو موضوع خطبتنا، أن الله سبحانه وتعالى يرسل للناس رسائل وعبر ومعاني تتضمن هذه القصص. فقصة موسى عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال، لما كررها الله تعالى في أكثر من موضع، ليس القصد منها مجرد قصة موسى مع فرعون، وإنما وراءها ما وراءها من الدروس والعبر والحكم والعظات، مما لا ينتبه الإنسان له في هذه الدنيا إلا خالق الدنيا وخالق الإنسان والذي يعلم بكل شيء. فلذلك هو يرسل لك رسائل سبحانه وتعالى من خلال هذه القصص. قصة يوسف هو موضوع خطبتنا اليوم، بعض المواقف والعبر والحكم من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، والقصد من ذلك أنها حكم تتكرر، يعني مسائل تتكرر علينا في الدنيا، علينا أن نعتبر، لأن الله تعالى ضمن في كتابه الكريم هذه القواعد وكيف نتعامل معها. قصة يوسف عليه الصلاة والسلام هي قصة كاملة، قصة كاملة في سورة كاملة، وهذا نادر ما يقع، فإن أكثر قصص الأنبياء مفرقة، قصة موسى عليه الصلاة والسلام مفرقة في أكثر من سورة، تجمعها كلها تطلع منها بقصة كاملة. يعني قصة موسى لما كان طفل ورضيع في سورة الشعراء، قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى البادية وعاش عند شعيب في سورة أخرى، قصة موسى لما رجع عليه الصلاة والسلام إلى بني إسرائيل، قصة في بيت فرعون، قصة في التيه، فهي قصص مفرقة تجمع. لكن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام كإنسان جمعت من بدايتها إلى نهايتها بدقائق تفصيلها في سورة واحدة، وهي قصة يوسف، وهي قصة تبتدئ بحلم أن إنسان رأى رؤى في المنام، ثم تنتهي هذه القصة بعد 111 آية بتحقيق هذا الحلم. هذه بدايتها وهذه نهايتها. بدايتها حلم رآه طفل صغير، ثم بعد ذلك تحقق هذا الحلم على مدى 40 سنة، على مرورا ب111 آية. قصة يوسف تعطيك تصويرا دقيقا، على ما دخلت بالفوائد بعد، قصة يوسف تعطيك تصويرا دقيقا لعلاقات يوسف مع الناس، فهي لم تتكلم عن يوسف عليه الصلاة والسلام كنبي، تكلمت عنه كإنسان مثل كل الناس، إنسان يتعرض لفتنة، إنسان يتعرض للحسد، إنسان يتعرض للسجن، إنسان يتعرض للظلم، إنسان تعرض عليه المناصب، تعرض عليه الشهوات، تعرض عليه الشبهات، فعرض القرآن الكريم قصة يوسف كإنسان ولم يعرضها كنبي عليه الصلاة والسلام، لأن قصته كنبي عرضت في سورة غافر في موضع آخر. جمال هذه السورة ترتيبها من ولادة يوسف عليه الصلاة والسلام إلى أن انتهت هذه القصة بعد مرور 40 سنة، وأن الله سبحانه وتعالى يبين لك أن بعض الأشياء قد تبتدئ في بداياتها جميلة لكنها تنتهي بكارثة لك، وقد تبتدئ بكارثة لكنها تنتهي نهايات جميلة. وخذ على سبيل المثال أن يوسف ابتدأت قصته في الجب وفي محاولة القتل، لكن هذه كانت بداية كارثية ليوسف عليه الصلاة والسلام، لكنها انتهت بملك يوسف وجمع شمله ونقل أهله وعشيرته إلى مصر. وقد تكون البدايات بدايات مشرقة بالنسبة لك، لكن تكون النهايات نهايات محرقة ونهايات مؤذية لك، كما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام في نفس القصة. دخل إلى القصر وأكرم في القصر وأصبح واحد من أبناء القصر، ثم كانت النهاية أنه عذبوه وآذوه وألقوه في السجن. هي من أكثر السور التي تكلمت عن مفهوم اليأس، وتكررت كلمة اليأس أكثر من مرة. لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، يعني إخوة يوسف. وحتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. أكثر سورة تتكلم عن مفهوم يأس ومفهوم لا يأس. لا تيأس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إنها قصة نجاح إنسان أنموذج قدمه الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في العهد المكي. تعالوا أبحروا معكم في هذه القصة. وما يزال أحدكم في صلاة من انتظر الصلاة، وإن الملائكة تصلي عليه وتستغفر له، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. الفائدة الأولى باختصار، بعض الحكم حتى إذا قرأنا هذه السورة نستنتج منها قواعد في الحياة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو يعلم مداخل النفس البشرية وكيف يتعامل مع الإنسان. أولا، قصة يوسف علمتنا أن بعض الناس يكرهك لا لعيوبك، وإنما يكرهك للتميز. فإخوة يوسف عليه الصلاة والسلام ما كرهوه لعيب فيه، وإنما كرهوه لأنه جميل، كرهوه لأنه محبوب، كرهوه لأنه طيب، كرهوه لأنه خدوم، كرهوه لأنه ذكي. فخذها قاعدة علمك الله في الدنيا، أن بعض من يحسدك وبعض من يكرهك وبعض من لا يحبك لا يكرهك لعيب فيك، وإنما يكرهك للتميز، يكرهك للنجاح، يكرهك للتفوق. ملأ السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ. فالإنسان كلما كان ناجحا ازداد تواضعا ازداد حسد الحاسدين له. فيوسف عليه الصلاة والسلام أنموذج من هذه النماذج الذي كره لا لعيب لا لذنب لا لنقص، وإنما كره للتميز وللنجاح الذي حققه يوسف في بيته الصغير، في تلبيته لطلبات أهله، لطلبات والده، لحب الناس له في العهد البسيط لما كان في بادية الشام عليه الصلاة والسلام. ثانيا، أن الطعنة أحيانا قد تأتيك ممن لا تحتسب. ما تأتيك الطعنة أحيانا من عدو، أحيانا تأتيك الطعنة من أخ من إخوانك من الداخل، هو الذي يطعنك. أحيانا تأتيك الطعنة من ابنك، أحيانا تأتيك الطعنة من زوجة الأب، أحيانا تأتيك الطعنة من إخوانك، أحيانا تأتيك الطعنة من جارك، أحيانا تأتيك الطعنة من صديق معك طول العمر معك، لكنه يحسدك على النجاح والتفوق فيطعنك من حيث لا تشعر. ولذلك قالوا: وظلم ذوي القربى أشد مضابة على النفس من وقع الحسام المهند. يعني ظلم الأقارب يصل إلى العظم ويؤذي ويؤلم، لكن الظلم البعيد قد يجرح. ولذلك خذها قاعدة أن أحيانا يأتيك الأذى والطعنة ممن هم أقرب الناس لك، أحيانا يكون أخ، أحيانا تكون أخت، أحيانا يكون ابن إن من أولادكم وأزواجكم عدوا لكم، أحيانا يكون خادم معك في بيتك هو الذي يطعنك ويؤذيك ويصل إلى أسرارك ويفضح أسرارك ويستخدمون ضدك وأنت لا تعلم. فأرشدنا الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة إلى أن يأخذ الإنسان حذره، فقد تأتيه الطعنات من حيث لا يشعر. ثالثا، لا تقص على الناس كل خير تعيش فيه، ولا كل قصة نجاح حققتها، لأن بعض الناس عيونهم ضيقة وقلوبهم أضيق، فهو لا يرى ما يعيش به من النعم، وإنما ينتقل مباشرة إلى أن يحسدك على ما آتاك الله تعالى. ولذا قال الله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يعني ليش تحسدون الناس؟ فلا تقص كل قصة نجاح في حياتك على الآخرين. فبعض الناس قلوبهم ضيقة، عيونهم ضيقة، لا يريدون لك النجاح ولا يريدون لك التفوق. وهذه قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، قصة نجاحه ومحبته وما رآه في المنام من سجود الكواكب له على أبيه، فقال له أبوه: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. هذا الأب يحذر الأخ من إخوانه. فدليل ذلك أن قصص النجاح قد لا تقال لكل إنسان، فإن بعض الناس يدب إليه الحسد وأنت لا تشعر. قد رابعا، قد يلبس المجرم ثوب الناصحين فيظهر لك بثوب الناصح، وهو في حقيقة مجرم، وهو ظالم، وهو مكار، وهو يريد أن يؤذيك. فما لبس إبليس ثوب إلا ثوب النصيحة لما جاء لآدم وهو في الجنة، فقال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وقاسمهما، يعني أقسم بالله: إني لكما لمن الناصحين. فقد يأتيك العدو بثوب الناصح، انتبه حتى تعرف من هو عدوك ومن هو صديقك. ولذلك إخوة يوسف لما طلبوا يوسف من الأب قالوا: وإنا له لناصحون وإنا له لحافظون. فقد يأتيك الإنسان بجرمه بثوب الناصح لكنه لا يريد لك الخير. فوراء الأكمة ما وراءها، ووراء النصيحة ما وراءها من محاولة أذيتك. وهذه قاعدة ذكرها الله تعالى في سورة يوسف، لكن لمن تدبر رح يفهم هذه القاعدة، أنه قد يأتيك العدو بثوب الناصح كما أتى إبليس لآدم عليه الصلاة والسلام، وكما أتى إخوة يوسف ليعقوب بثوب الناصح: وإنا له لناصحون وإنا له لحافظون. خامسا، بعض الشر أهون من بعض. كما أن الخير يتفاوت بين أهل الخير، كذلك الشر يتفاوت بين أهل الشر. ليس صحيح أن أهل الشر على مستوى واحد، فأهل الشر فيهم من هو مؤذي إلى حد الموت، ومن هو أقل درجة في الإيذاء. فإخوة يوسف لما تآمروا عليه لقتله قال واحد منهم: لا تقتلوا يوسف، هذا شر معهم لكن شره أقل منهم، وألقوه في غيابة الجب. فبين الله تعالى لك قاعدة أن أهل الخير ليسوا على طريق، على خط واحد، وأهل الشر نفس الشيء ليسوا على طريق واحد. فأهل الشر يتفاوتون في شرهم، فبعضهم أقل شرا من بعض. ولذلك نتعامل مع الناس بهالشكل هذا: اللي أكثر شر التعامل مع غير، اللي أقل شر التعامل مع غير. حتى الكفار، الكفار فيهم محارب وفيهم مسالم وفيهم مؤتمن وفيهم معاهد. فالله سبحانه وتعالى يبين لك أن لا تتعامل مع الناس بطريقة واحدة وبخط واحد. أهل الشر بعضهم أشد شرا وبعضهم أقل شرا. بعد في فائدة أخرى: حتى دخول الخيرين بين أهل الشر يقلل الشر. يعني هذا أخو يوسف اللي قال لا تقتلوه وألقوه في غيابة الجب، هذا فيه خير. وجود شخص من أهل الخير بين أهل الشر يقلل نسبة الشر. هذا استدل بها العلماء في قصة موسى لما تآمر الملأ على قتل موسى عليه الصلاة والسلام. قالت واحد من داخل القصر، وقال رجل يكتم إيمانه من داخل القصر: لا تفعلوا هذا، لا تقتلوه، ولماذا لا تسمعوا إليه؟ فوجود الخير، واحد خير داخل أهل الشر يخفف الشر. واستدلوا كذلك بقول امرأة فرعون: لا تقتلوه قرة عين لي ولك. فامرأة فرعون كان فيها خير لكنها في قصر شر، هذا قبل لا تسلم، فهي التي عرضت على فرعون أن لا يقتل موسى بعدما تأكد فرعون من أن موسى من بني إسرائيل. تأكد فرعون أن هذا الطفل من بني إسرائيل فأراد قتله، فهي اعترضت، قالت: لا تقتله، عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا، ما في داعي، خلنا نضم الولد إلينا. يقول أهل العلم: فوجود الخيرين بين أهل الشر يقلل نسبة الشر إلى حد ما، ما تصل إلى مرحلة الأذية. فهذه من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، أن واحد من إخوة يوسف طلب أن يستبدل القتل بالإلقاء بالجب، وهذا فيه نوع من تخفيف الشر، فبعض الشر أهون من بعض. سادسا، لا تظهر ضعفك أمام الآخرين فيستغلوا نقطة ضعفك. لا تظهر ما فيك من ضعف، قد يكون أنا فيني نقطة ضعف، مثلا نقطة ضعفي على سبيل المثال والدتي، لا تروح حق والدتي بأي سبب من الأسباب، تصل إلى ما تريد، هذه قد تكون نقطة ضعف في الإنسان مثلا. أو قد يكون نقطة ضعف في الإنسان المال، يشترى بالمال. أو نقطة ضعف الخوف، لا تظهر نقاط ضعفك أمام الناس فيستغلوا هذه النقطة. يعقوب عليه الصلاة والسلام أظهر لهم ما يخاف منهم، قال: إني أخاف أن يأكله الذئب. فهم أتوا بنفس الحجة، قالوا: أكله الذئب، مو أنت خايف من الذئب؟ استغلوا نقطة ضعفك أنك تخاف من أن ابنك يذهب إلى البادية، فإذا ذهب إلى البادية أكله الذئب، قال لك: خلاص أكله الذئب، بعدش عندك، اللي خايف منه وقع. فإياك أن تظهر نقاط ضعفك للآخرين فيستغلوا نقاط ضعفك ويستغلوك، خاصة من به سلطة ومن بيده مسؤولية. سابعا، مهما فعل المجرم ومهما نامت الحقيقة فإن المجرم ليس بالكامل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين. مهما خطط إخوة يوسف لإفساد وإخفاء جريمتهم إلا أنهم نسوا أن يمزقوا القميص، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى أن المجرم مهما فعل فالله لا يصلح عمل المفسد، سيظهر الله تعالى عيبه ولو بعد حين. فهم دبروا وخططوا وذهبوا إلى البادية وشافوا بئر في البادية وأخذوا يوسف ورموه في الجب وسكروا المكان وأتوا بالقميص ملطخ بالدم، لكنهم نسوا أن يمزقوا القميص. فمهما يفعل المجرم سيترك أثرا وراءه، لأن الله لا يصلح عمل المفسدين. فقال لهم يعقوب عليه الصلاة والسلام: أي ذئب هذا يأكل غلام ولا يمزق قميص؟ طلعت تطلع يعني من القميص وأكله، فأي ذئب هذا؟ فقال: سولت لكم أنفسكم أمرا، يعني دبرتم وخططتم لأمر. فهذا من الحكم اللي الله سبحانه وتعالى يعلم بها الناس، أن المجرم مهما فعل فإن الله سبحانه وتعالى سيترك عمله فاسد وستظهر آثار هذا الفساد. ثامنا، الخير والشر فينا نحن، الخير والشر فينا وليس في الأشياء، نحن من يستغل الشيء للخير ونحن من يستغل الشيء للشر. قميص يوسف عليه الصلاة والسلام استغله إخوة يوسف للشر، فأتوا به كأداة إدانة ليوسف عليه الصلاة والسلام أو كأداة إثبات أن يوسف قد قتل. قميص يوسف نفسه أتى به يوسف عليه الصلاة والسلام كأداة براءة، فبرأ نفسه من تعدي امرأة العزيز. قميص يوسف عليه الصلاة والسلام كان أداة شفاء ليعقوب عليه الصلاة والسلام. فالشر والخير فينا احنا، احنا المجرمين، احنا اللي فينا خير والشر. لا تنسب الخير والشر تقول والله الزمان الظروف، لا لا لا، انت اللي فيك خير وشر، انت من تستغل الآلة والأداة لأن تكون أداة خير وأداة شر. نفس القميص استخدم لأن يكون إثبات لموت يوسف، نفس القميص استخدم لأن يكون إثبات براءة في حق يوسف، نفس القميص استخدم لأن يكون شفاء وإثبات وجود أن يوسف ما زال على قيد الحياة عليه الصلاة والسلام. هذه قاعدة الله يعلمنا أن الخير والشر ترى فيكم أنتم، فيكم أنتم، سخرت الله لكم الحياة، أنتم تستغلون هذه الأشياء في الخير أو تستغلونها في الشر. تاسعا، الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، هذه الدنيا ما تسوى شيء، والدليل أن نبي من الأنبياء يباع فيها بدراهم معدودة وهم فيه من الزاهدين. فإذا علمت ذلك علمت أن الدنيا لا تعدل عند الله شيئا. إذا كانت هذه الدنيا يباع فيها نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، سلالة ذهبية ما اجتمعت لأحد، ولذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت الكريم ابن الكريم، فقال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، هذه سلالة ذهبية. ومع هذا كان عليه الصلاة والسلام شروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. يقول لك هذا دليل أن الدنيا ما تعدل عند الله شيء، ما تسوى عند الله إذا نبي ينباع بدراهم، فمعناته أن الله مو حريص على هالدنيا، بتروح وإنما هي دار عبرة ودار مرور ودار ابتلاء، ولذلك أشرف الناس يبتلى وأوضع الناس يكون حاكما على هذا الشريف، هذه دار بلاء، الله سبحانه وتعالى جعلها هكذا دار بلاء. فإذا مرت بك هذه القصة ورأيت حال أشرف الناس أنه سجن واتهم وعذب وأوذي وسب وشتم، يا رسول الله الذي أنزلنا عليك القرآن فاصبر واحتسب أنها دار بلاء، لأن الله أنزل هذه السورة على يوسف عليه الصلاة والسلام في العهد على محمد صلى الله عليه وسلم في العهد المكي ليثبت به فؤاده، وما يأتيه من أذية من قريش. قال له: شوف أنا أعطيك قصة واحد من أشرف الأنبياء ماذا فعلوا فيه، يعني مو قصة نبي، قصة طفل أصلا، يعني قضية إنسانية، اترك عن النبي وشريف وأبو نبي، لا، إنسان إنسان طفل صغير، من يتجرأ على طفل صغير يرميه للوحوش في البر ويرميه في جبة البئر، وربما سقط في البئر على رأسه انبط رأسه ومات، وربما نزل في البئر فغرق، أصلا البئر في ماء يمكن غرق، وربما أصابه مس وصرع وجن لأنه أنزل في الظلام، وربما لسعته أفعى أو قرصه شيء فمات. هذا إنسانية، قضية إنسانية، مو نبي يترك نبي الآن. فالله تعالى يقص عليك أن غيرك قد ابتلي، حتى الأطفال صغار الله ابتلاهم، شوف طفل هذا ما له ذنب، وقد جرح ببلائه أب كبير نبي عظيم من الأنبياء الكبار جرح بسبب هذا البلاء. فمو بس أنت ترى مبتلى، يعني حتى أنبياء قبلك كبار، آباهم أنبياء، أجدادهم أنبياء، سلالات كريمة كلها ابتلاها الله تعالى. فاصبر واحتسب، وأنت كذلك يا مؤمن اصبر واحتسب، فإن هذه الدنيا دار بلاء. عاشرا أن المدارس والجامعات إنما هي أسباب للتعلم، لكن التوفيق من الله. من يلهمك العلم الحقيقي إنما هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال كذلك لنعلمه من تأويل الأحاديث، قال هذا مما علمني ربي. فالعلم الحقيقي توفيق من الله تعالى، لكن الجامعات المدارس الدكتوراه الشهادات هذه أسباب تفتح لك بعض الأبواب، لكن التوفيق الحقيقي هو من الله. لقمان الحكيم سمي حكيم الدنيا ما درس ولا جامعة، لكن الله وفقه. أنبياء عليهم الصلاة والسلام على جلالة قدرهم أميين لا يقرون ولا يكتبون، لكن الدنيا كانت تركع تحت أقدامهم، ومنهم تسن الدول وتخط غيرها من الممالك والأمم. هذه أسباب، أقول لك أسباب. خذ شهادتك دكتوراه هذه سبب، لكن التوفيق توفيق الله. أحيانا تلقى لك دكتور ما يفهم شيء، وأحيانا تجد لك إنسان عامي ولا أمك ولا أبوك عنده من دروس الحياة وعنده من حكم الدنيا ما لا يحصل عليه أكبر بروفيسور في العالم. ما تشوفون بعض الدكاترة من عباد الأوثان بروفيسور، وأحيانا يكون في الذرة وفي الكيمياء وفي الفيزياء يعبد له صنم بوذا؟ طيب أنت وين عقلك؟ يقول لي واحد من الأخوة يقول كنت في الهند فسافرت عندنا بروفيسور رحنا نلتقي معه، كان يخرج بساعة يفتح الشنطة مالته ويطلع صنم بوذا ويقعد يركع يسجد يسجد ويسكر الشنطة ويرجع مرة ثانية يأتينا محاضرة في البريك، يقول يأتينا أو القاء المحاضرة. طيب هذا أما أظله الله تعالى على علم؟ فلذلك التوفيق من الله سبحانه وتعالى. شوف يوسف عليه الصلاة والسلام أمي ترى ما درس الجامعات ولا أخذ إدارة ولا غيرها، لكنه أدار دولة من أعظم دول العالم في نكسة مرت عليها كادت أن تطحن هذه الدولة، أدارها بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وهذا التوفيق مرتبط بعلاقتك بالله، فكلما كنت من الله أقرب كلما الله وفقك أكثر، كلما كنت من الله أبعد كلما الله وكلك إلى نفسك. فهذه من الدروس من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، أن المدارس والجامعات والأساتذة إنما هم أسباب، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فهو المعلم الحقيقي الذي يعلم الناس. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى للناس الشرائع حتى يأخذوا العلم والحكم والعبر مما أرسل لهم سبحانه وتعالى من الشرائع. الحادي عشر، أن الكريم لا يغدر ولا يقابل الإساءة بالإساءة، وإنما يقابل الإساءة بالإحسان. إن الكريم لا يبصق في البئر الذي يشرب منه. فيوسف عليه الصلاة والسلام لما تهجمت عليه امرأة العزيز قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، سيدي مولاي أبوي، هذا يعتبر صاحب الدار، معاذ الله أخونا، شلون أخونا؟ ما يمكن أخون هذا الإنسان. إنه ربي يعني سيدي، إنه ربي يعني مولاي، إنه ربي يعني صاحب نعمتي، صاحب الفضل، أحسن مثواي، ما يمكن أبصق في البئر الذي شربت منه، ما يمكن أخون الإنسان الذي أكرمني، ما يمكن أخون الإنسان الذي فتح لي بيته وجعلني واحد من أولاده. هذه من القواعد الله يعلمها الإنسان، أن من أحسن إليك أحسن إليه، من أكرمك أكرمه، من أعطاك أعطه، لا تغدر به ولو كان بيته من الداخل فاسد لا تغدر فيه، ولا ترد على غدر الغدارين بالغدر، وإنما رد عليهم بالإحسان، كما ذكر الله تعالى لنا هذه القاعدة. الثاني عشر، الأمانة الحقيقية هي أن تكون أمينا وعندك قدرة على الخيانة. هذه الأمانة الحقيقية، مو مفلس وتقول أنا أمين، لا، الأمانة الحقيقية أن تكون قادرا على أن تخون فلا تخون، عندك ملايين ما تخون، هذه الأمانة الحقيقية. الأمانة الحقيقية أن تكون عفيفا والشهوة بين يديك، مو تقول لا والله أنا عاف نفسي، أنت مفلس أصلا مو محصل شيء. الأمانة والعفة حقيقة أن تكون مع المقدرة، وهذا الذي مارسه يوسف عليه الصلاة والسلام. مارس الأمانة لما صار ملكا ووزيرا على مصر وأموال مصر وأنهارها تجري من تحته، مارس الأمانة لما غلقت الأبواب وقالت هيت لك وهو شاب قوي يافع وامرأة جميلة وقد أغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. الأمانة والعفة الحقيقية مع المقدرة، فإن كنت قادرا هناك عف، إن كنت قادرا هناك تكون أمينا، لكن واحد مفلس وما عنده شيء يقول أنا أمين وعفيف، لا، لم تكن على المحك بعد. فهذه من الدروس والعبر في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. الثالث عشر، المعصوم من عصمه الله، المفتون من تركه الله لشهوته. عصمة حقيقية من الله، إذا الله يريد أن يعصمك يعصمك سبحانه وتعالى، إذا الله يريد يكلك إلى نفسك يكلك الله سبحانه وتعالى لنفسك. فمن كان مع الله في اليسر والعسر كان الله تعالى معه في اليسر والعسر، لكن من كان مع الله في اليسر وترك الله في العسر تركه الله تعالى لنفسه. لذلك لما وقع يوسف في المصيبة وضاقت عليه الأمور، فضاقت عليه وغلقت عليه الأبواب واتهموه بعد ذلك بالفاحشة، قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقرئت المخلصين، يعني هو أخلص لنا في العبادة ونحن اصطفيناه. فالتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والحفاظ من الله، والعصمة من الله. فالله سبحانه وتعالى هو من يعصم العبد، وهو من يحفظ العبد من الشرور ومن الفتن. مهما وضعته في بطن وفي عين الفتنة فإن الله تعالى يعصمه. إذا كنت مع الله تعالى جيدا في السراء كان الله تعالى معك في الضراء. الرابع عشر: لا يقدر العالم بأجمعه أن يجبرك على فعل ما لا تريد. انسى، تقول لي والله الظروف، المجتمع الدولي ضاغطين علي، أنا ما أقدر. إذا أنت ما تبي ما تسوي. لا يقدر العالم على أن يضغط عليك وأن تفعل ما لا تريد، فإن العالم كله قد اجتمع على يوسف عليه الصلاة والسلام لفعل الفاحشة ما فعل. حتى النسوة اللي في المدينة لما اجتمعوا على يوسف في مائدة الغداء وقطعن أيديهن، قالت امرأة العزيز أمامه: لئن لم يفعل ما آمره الآن أمامكم أنا أطلب منه. وهم نفس الشيء، هو ما يريد ما يفعل، ما تقدر، سوي اللي تبيه. إذا أنت لا تريد فإن لا أحد يستطيع أن يجبرك. القضية تتعلق بقوة إرادته، فالعالم لا يقدر على أن يجبرك على فعل ما لا تريد، ولا الظروف ولا الأوضاع. كل ذلك قاومه يوسف بقوله لا أريد، وطلب من الله، قال: ربي إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فصرف الله تعالى عنه الكيد. الشاهد أن جزء من المشكلة هو نحن، جزء من المشكلة إحنا. صح، قدرات الناس تتفاوت، أنا ما أختلف، الضغط على الناس يتفاوت، الإكراه يتفاوت، لكن الأصل هو إرادتك. فالله سبحانه وتعالى أشار للنبي صلى الله عليه وسلم أن القضية منوطة بإرادتك أنت. انتبه، راح يضغطون عليك قريش، راح يقولوا لك اعبد إلهنا ونعبد إلهك، راح يهددونك بالقتل، يقولونك مجنون، يضربونك، يؤذونك في بناتك، لكن القضية تتعلق بإرادتك أنت. خلي يكون عندك إرادة قوية، احنا نثبتك بعدين، احنا نزيدك بعدين. كذلك لنصرف عنه السوء، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا لازم يصير عندك إرادة، مو تفلها من أول شيء تقول شو أسوي بعد الظروف يا جماعة سامحوني والله أنا ما أقدر. لا، الله تعالى يريد أن يرى منك القدرة اللي توصل لها، بس بعدين الله يكمل عنك الباقي. ولذا قال الله تعالى في سورة الطلاق: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. الله يعطيك قدرتك بس، ما يزيدك أكثر. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها قدرتها سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذه قدرة يوسف بس، أنا يا ربي بس حدهني. بعدين الله قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. النبي صلى الله عليه وسلم: حدهني. بعدين الله تعالى فرج عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الخامس عشر: علمتنا هذه القصة أن المظلومين كثر، وأن السجون مليئة بالمظلومين. وقد لا تسجن لأنك متهم، قد تسجن لأنك لم تذنب بس، مثل يوسف عليه الصلاة. يوسف شنو سوى؟ ما سوى شيء، رموه بالسجن عشان ما أذنب، عشان ما زنى رموه بالسجن. فعلمتنا هذه القصة أن السجون قد تمتلئ بالمظلومين، وأن السجون أداة للظالمين في بعض الأحيان، وأن الظالم إذا لم تطيعه أو تطبل له في بعض الأحيان فإنه يزجك بالسجون كما فعلوا بيوسف عليه الصلاة والسلام. فليس كل من في السجن متهم، وإنما ثمت في السجن كما يقولون في المثل: كم في السجن من مظالم، منهم يوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك المساجين يسمون السجن مدرسة يوسف عليه الصلاة والسلام، لأن لبث فيها يقال 16 سنة، وبعضهم يقول أكثر وبعضهم يقول أقل، لكنه أدخل السبب مو ذنب، السبب لأنه ما مارس الذنب. فعلمتنا سورة يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قد تسجن لأنك ما أذنبت. أذنب ما تسجن، اركب معنا، سو مثلنا، بوق معنا، أكل معنا، طبل لنا، صفق لنا، ما تسجن. تعارضنا، تتكلم علينا، لا تفعل الفاحشة مثلنا، ندخلك السجن كما فعلوا بيوسف عليه الصلاة والسلام. وأن الظلم قديم في البشرية، ظلم من زمان أصلا، يعني شوف يوسف من زمان وهو مظلوم، فالظلم ليس جديد، وإنما من أول من زمان كانوا يظلمون الناس ويرمونهم بالسجن. وأن أناس سجنوا لوجه الله، لأجل الله رموا بالسجن، منهم من دفن، منهم من مات، منهم من اختفى. فهؤلاء عند الله سبحانه وتعالى الله يقتص لهم من الظالمين، وينتصر الله سبحانه وتعالى لهم ويأخذ بحقهم. لأن ما يمكن الكون يمشي بالشكل هذا، ما يمكن أن أكون أنا إنسان وأنت إنسان. الله جعل لك سلطة، أنا ما عندي سلطة، تروح تتسلط علي وتسجني وتعذبني حتى أموت وتنتهي الحياة بهذه القصة، ما يمكن. هذا ظلم، هذا مو عدل، هذه مو خلقة. الله خلقنا عشان كذي بس، خلقنا عشان أنت تعطي سلطة، أنا ما عندي سلطة،
هذا يظلمني يحطني بالسجن يقتلني واموت وانتهي وتنتهي القصة. لا، هذا ليس عدل إلهي. العدل الإلهي أن يقيم الله للناس محكمة عادلة يوم القيامة، ويأتي بالظالم أمام المظلوم ويجعل المظلوم يقتص منه، ثم يسجنه الله تعالى في نار جهنم ما شاء الله، فتبرد نار المظلوم حينما يرى عدل الإله سبحانه وتعالى. ولذلك الله تعالى يبدأ يوم القيامة حتى في البهائم التي تشعر أنها قد ظلمت في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حشر الله الوحوش أتى الله تعالى بالبهائم حتى بالنعاج، فيأتي بالنعجة التي لها قرون إلى النعجة التي ليس لها قرون، فيجعل لهذه قرن ويقول انطحي هذه مثل ما نطحتك في الدنيا. ثم الله تعالى يقول لهم: كونوا رمادا، سروا الرماد. بعدين الله تعالى يأتي بالظالمين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله مو غافل، الله يجمع لهم ويحصي لهم ويعد لهم، إنما نؤخرهم لإنما نعد لهم عدا، نحسب لهم حساب. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، نأخرهم عشان يزيد إثمهم، يزيد عذابهم، يصطلوا بجهنم أكثر، اصبر عليهم، إنما نعد لهم عدا. فعلمتنا سورة يوسف عليه الصلاة والسلام أن الظلم قديم، وأن الله سينتصر للمظلومين ولو طال الزمن. السادس عشر، قصة طويلة في أشياء كثيرة لكن باختصر عليكم. السادس عشر، علمتنا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام أن حلاوة الإيمان إذا وقر الإيمان في قلبك وامتلأ قلبك بحب الله تعالى، فإنه يقضي على مرارة الحياة، ويقضي على مرارة الغربة، ويقضي على مرارة الوحدة، ويقضي على مرارة السجن. فإن يوسف عليه الصلاة والسلام لما تشبع بالإيمان داخل نفسه وامتلأ قلبه بالإيمان، قضى ذلك على غربته، قضى ذلك على وحدته، قضى ذلك على الشهوات وعلى الشبهات، وقضى ذلك على السجن، فصار السجن أنسا وخلوة له، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في قلبي وفي صدري، أينما رحت فهي معي لا تفارقني، أنا سجني خلوة وإخراجي من بلدي سياحة وقتلي شهادة، فافعلوا ما شئتم. إذا صار الإيمان في قلب الإنسان فإن كل خلوة وكل غربة وكل سجن وكل ظلم ينقلب إلى وحدة وينقلب إلى أنس بالله تعالى، كما قال الأول: فيا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، يهمني أن يعمر ما بيني وبين الله. وهذا ما أراد الله أن يوصله من رسالة إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، أنك إذا تشبعت بالإيمان وامتلأ قلبك بحب الله لا تضرك الوحدة ولا تضرك الغربة ولا تضرك الهجرة ولا يضرك السجن ولا يضرك عددهم، فأنت بالله كثير، من كان مع الله فهو بالله كثير. كذلك تعلمنا من قصة يوسف السابع عشر أن العمل الصالح لا يحده لا مكان ولا زمان، فمن أراد أن يعمل الخير عمل الخير. فيوسف عليه الصلاة والسلام كان محسنا وهو في السجن، وكان محسنا وهو على كرسي الملك، وكان محسنا وهو عند الملك، فعمل الخير لا يحده مكان، فعمل الخير عليه الصلاة والسلام وهو شاب يعمل في قصر الملك، وعمل الخير من نصيحة وهو مسجون، وعمل الخير عليه الصلاة والسلام وهو على كرسي الملك، فعمل الخير لا يحده زمان ولا مكان. وين ما كنت اعمل خير، اعمل خير بسيارتك، اعمل خير في وظيفتك، اعمل خير وانت مسافر في الطيارة، قاعد، نايم، صاحي، في كل مكان، لا يحدك زمان ولا حد، ما دام قلبك ينبض ولسانك يذكر الله فإن الخير لا يحده مكان. الثامن عشر، أن المعدن الأصيل لا تغيره الأزمنة ولا المناصب، لا يغيرك وزارة ولا يغيرك ملك ولا تغيرك فلوس. فإن يوسف عليه الصلاة والسلام كان في السجن فقالوا له: إنا نراك من المحسنين. وقال له الملك لما طلبه، قال: إنا نراك من المحسنين. فهو محسن في كل مكان، فالمعادن الأصيلة لا تغيرها لا الأزمان ولا الأمكنة ولا المناصب ولا الفلوس، ولذلك يبقى الإنسان على معدنه الأصيل أينما كان، فقيرا، غنيا، غالبا، مغلوبا، أينما كان فمعدنه أصيل لا يتغير، كما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام. التاسع عشر، الحسد رأس كل بلية. أول ذنب عصي الله فيه في السماء الحسد. إبليس حسد لأن آدم الله خلقه بيده، فأسجد كل الملائكة، جابه عند آدم ووقف طول 60 ذراع طول منارة المسجد، وقالوا اسجدوا له، سجدت الملائكة كلهم أجمعين. حسد، ليش يسجدون لو ما يسجدوا لي أنا؟ هذا جنس آخر غير جنس الملائكة، أنا بعد جنس آخر، إبليس جنس آخر غير جنس الملائكة، لأن إبليس كان من الدنيا، إلا إبليس كان من الجن، فالله شاله ودى إلى السماء. طيب ليش يسجدون؟ أنا بعد صالح، أنا بعد انتصرت على الجن في الأرض، إيش حق يسجدون؟ فأول ذنب عصي الله به في السماء الحسد، أول ذنب عصي الله فيه في الأرض الحسد. إخوة الإخوة قابيل وهابيل ابني آدم الذي قتل بعضهم بعضا بسبب الحسد، قال والله أنا الله تقبل منك، الله ما تقبل مني، لا أقتلنك. قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتل، حسد بس. فالحسد هو الذي دفع إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام لأذيته، وهو السبب الذي ألقوه في الجب بسبب الحسد الذي كان في إخوة يوسف. 20. الفساد أحيانا يكون من سوء الإدارة لا من قلة الموارد. كثير من الدول الآن يقول والله ما عندنا، ناكل منين نشرب منين، عندنا عجز في الميزانية، انكشاف في ميزانيتنا. الفساد سوء إدارتكم، وليس الفساد في الموارد. هذه قصة الله ذكرها لنا عن يوسف عليه الصلاة والسلام، أن يوسف لما نجى الله به مصر على ضخامتها وهي أم الدنيا في ذلك الزمان، والناس تأتي من الشام عشان تقتات تأخذ قوتها من مصر، الله لما نجاهم من 7 سنين عجاف لم يأتي يوسف عليه الصلاة والسلام بموارد جديدة، نفس الموارد، وإنما أدأت بعقلية جديدة لإدارة الموارد. فالله تعالى يبين لنا الفساد فيكم أنتم، أنتم ما تعرفون تديرون، ولا الأرض فيها من الخيرات، فيها من الأرزاق، فيها من الطعام. على سبيل المثال الآن كثير من دول أفريقيا تجري من تحتهم الأنهار، يزرعون أحسن الزروع، لكن فساد، سوء إدارة، استيلاء من طبق رأسمالية على كل موارد البلاد، باقي الشعب يموت. ولذلك الله تعالى قص علينا في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام أن في كثير من الدول التي تصاب بالديون وكثير من الدول التي تصاب بالانهيارات، إنما سبب الفساد سوء إدارة الطبقة الحاكمة وأصحاب رأس المال الذين استولوا ولهم نفوذ، فاستولوا على البلد وعلى الأموال وجوعوا الشعوب، لأنهم يقولون فرق تسد وجوع كلبك يتبعك، فهم سلكوا هذه السياسة. لكن نحن كرب العالمين أنزلنا لكم من الخيرات وأفضنا عليكم من الموارد، خذ قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، ما أتى بأي مورد جديد أبدا، وإنما أتى بعقلية جديدة تدير هذه الموارد بشكل صحيح وبتوزيع عادل، حتى عبرت مصر خط الفقر في 7 سنين التي حكم بها يوسف عليه الصلاة والسلام. 20. الحرب مستعرة لا تهدأ أبدا بين الحق والباطل إلى أن تقوم الساعة، لكن الأشخاص يتغيرون بس، ولا الحرب قائمة؟ الحرب مستعرة بينك وبين الشهوات. اليوم من يمثل الشهوة في عهد يوسف زليخة، كانت امرأة الملك تمثل الشهوة المنفجرة في امرأة، وبعد ذلك الظلم كان يتمثل في ملك سجن إنسان، الشبهات كانت تتمثل بمساجين يعبدون غير الله تعالى، تغيرت الأدوار وتغيرت الصور، صارت زليخة الآن تدعو لشهوة، قنوات فضائية نفس العملية ترد نفس العملية، تدعو لشهوة وإلى تفسخ وإلى انحلال، وغلقت الأبواب واشتغلت الأفلام وقالت هيت لك. فمعركتنا مع الفساد معركة مستمرة إلى يوم القيامة، فقط تتغير الأدوار تتغير الأشخاص، لكنها معركة قائمة مع الشهوات والشبهات. الشهوات تتحول من امرأة عزيز إلى قناة فضائية، الشبهات تتحول من مسجون يعبد غير الله إلى ملاحدة وعلمانيين وغيرهم يسبون الدين، هي نفس العملية، أدوار تتغير، لكن في ظل حرب مستعرة إلى يوم القيامة بين أهل الحق وأهل الباطل، فالصراع مستمر. 21 أو 22 من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، نعلم أن الله تعالى أمرنا ببذل الأسباب ووجوب التخطيط، لازم تخطط، ما تقول والله رب العالمين يدبر، لا ما يصير، على الله عليك التقدير، على الله التدبير، أنت قدر، حط أمورك صح، خطط صح، والله سبحانه وتعالى يوفقك. فلا تتكل اتكال وتقول لا والله احنا خلاص توكلنا، لا لازم تخطط. فيوسف عليه الصلاة والسلام خطط تخطيطا صحيحا حتى تجاوز مرحلة الخطر، الخطر مع أهل مصر 7 سنوات تخطيط، إذا ما تخطط وتدبر وتعمل صح تفشل. فالله تعالى أرشد محمد صلى الله عليه وسلم إلى وجوب التخطيط، خطط صح، هذا نبي عليه الصلاة والسلام، خطط صح علشان يعبر بمصر إلى بر الأمان، خطط صح عشان يمسك أخوه يخلي عنده. كذلك كدنا ليوسف، يعني خططنا ورتبنا ليوسف عليه الصلاة والسلام، مسك أخوه عنده وخطط صح وخلهم يروحون ويتم ببضاعتهم، وأخذ صواع الملك وحط داخل أغراضهم وقالوا سرق صواع الملك، خطط تخطيط صحيح عشان يمسك واحد منهم وبعدين يرجعون لأبوهم يقولون إن ابنك سرق إلى آخر، تخطيط صحيح. فالله تعالى يرشد النبي صلى الله عليه وسلم ويرشدنا، خطط أمورك صحيح، إذا ما تخطط صحيح تفشل، لأن إحنا علينا التقدير، عليك التقدير وعلى الله سبحانه وتعالى أن يدبر أمورك إلى الصواب وإلى الخير. 23، أن الله سبحانه وتعالى دائما يختار لك الخير، مهما ظهر لك من بعض الأمور أنها شر، لكن الله سبحانه وتعالى يختار لك الخير، وقد يختار لك سلاحا ليس في البال، لكن اختيار الله تعالى لك. على سبيل المثال الآن في كثير من الأحداث التي تقع، على سبيل المثال الثورة السورية، كثير يقولون وين الله؟ طيب الله بينصره، طيب فين نصر الله؟ يعني تتوقع جبريل ينزل عليك مثلا؟ تتوقع أن الله تعالى يشيل الأرض ويقلبها؟ الله سبحانه وتعالى يخطط للعبد، وتخطيط الله خير، والله يدبر لك من حيث لا تشعر. شوف قصة يوسف، الله كان قادرا على أن ينسف السجن كله ويطلع يوسف عليه الصلاة والسلام من السجن، الله تعالى كان قادرا على أن يضرب الملك بموت أو بأذية أو يرسل جند من جندي، لكن أرسل جنديا خفيا بس حق الملك، أرسل له حلم في المنام، بس حلم، هذا جند من جنود الله. الملك ينام يشوف حلم، يقعد مرة ثانية يرجع للحلم، مرة ثالثة يرجع للحلم، مرة رابعة يرجع للحلم، 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، 7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، حتى استجن الرجل، كل ساعة ترجع عليه، كل ساعة ترجع. هذا جند خفي من جنود الله تعالى، شاغل به الملك علشان يروح يسأل الناس قنعوني واشرحوا لي، حتى راحوا السجن في آخر الدنيا، شوف وين حاطين أحد بأي سجن، وأتوا به من السجن من هناك علشان يفسر، فدخل عند الملك فأعجب به، فلما كلمه وقص عليه القصص قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، أنت محبب قريب، نحبك، كلامك حلو مقبول، تعال يا يوسف. شوف هذا جند الله. فالله تعالى إذا أراد، تخطيط الله خير من تخطيطك، تدبير الله خير من تدبيرك، فلا تعلم ما يعلم جنود الله إلا هو. هذا جندي في المنام حلم حلو يأتي الإنسان، لكنه شغل هذا الملك حتى يخرج الله تعالى به عبدا من عباده ظلم وأوذي، فأخرجه الله تعالى بنسمة خفيفة تأتي للإنسان في منامه. فثق بالله سبحانه وتعالى. ولذا يوسف آخر السورة قال إن ربي لطيف لما يشاء، يعني يوصل الله رحماته بطرق خفية، هذا اللطف، اللطف إن الله يوصل رحماته للناس بطرق خفية أنت ما تدري عنها، فقال إن ربي لطيف لما يشاء، وهذا من عند الله سبحانه وتعالى. 24، أن المناصب تكليف لا تشريف، فالله تعالى يكلفك بهذا المنصب، ما من رجل يسترعيه الله رعية ثم يبيت حين يبيت غاشا لها لم يرح رائحة الجنة، شم ريحتها ما يشم ريحة الجنة، ما من رجل يسترعيه رعية فيبيت حين يبيت غاشا لها إلا وأتى يوم القيامة يده مغلولة إلى عنقه، ما يفكك إلا حتى تبر بهؤلاء. فالمناصب حينما يوليك الله منصبا من أصغر منصب إلى أكبر منصب هي مسؤولية، هي مو تشريف، هي تكليف كلفك الله تعالى بها. فالله شرف يوسف عليه الصلاة والسلام وكلفه، مو علشان يقعد على الكرسي ويقول والله أنا الملك، حتى يدير خزائن الأرض ويعبر بمصر إلى بر الأمان، ورقاب الملايين من الناس التي ستموت جوعا والبهائم والأشجار في رقبتك أنت يوسف، فهي ليس تشريف، هي تكليف لك، اعبر فيهم في بر الأمان، خطط صح ودير صح وشغل الموارد صح علشان تعبر به الشعب المسكين وتنجو به بإذن الله تعالى، وإلا سيحاسبك الله عن كل نفس من هؤلاء، ريحة الجنة ما تشمها، لم يرح رائحة الجنة، يأتي يوم القيامة يده مغلولة إلى عنقه. ولذا كان الصحابة يفهمون المعنى هذا، أما يقول عمر لو أن بغلة تعثرت بأرض العراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ طريق خلي يصير ممهد، ما يصير طريق ممهد، إذا نهد الطريق، تعثرت بغلة، طاحت البغلة، طاح من عليها، سقط الغذاء الذي عليها، الله يحاسبك يا عمر على ضياع أموال الناس، ليش تسوي طريق؟ ليش تفتح طريق غير معبد؟ افتح طريق معبد ولا لا تفتح طريق للناس؟ هكذا كان يفهم الصحابة. فالله تعالى أرشد نبيه في العهد المكي وهو يؤسس له إنشاء دولة أننا لو قلدناك منصبا فإن المنصب تكليف لك وليس تشريف، والله أنا صرت ملك، أنا صرت وزير، باركوا لي يا جماعة، ترى صرت وزير ديواني مفتوح، ترى كل يوم حياكم الله، تفضلوا أعطوني جواز أخضر ولا جواز دبلوماسي وإحنا في خدمة، لا لا، الله تعالى ما أعطى المناصب لهذا، أعطى المناصب حتى يتولى الناس الأمانة والمسؤولية. ولذا لما أتي بحد يقام يقام الحد في عهد عثمان. قال عثمان لعلي بن ابي طالب: اقيم الحد انت، روح اقيم الحد. فقال علي: ولي حارها من تولى قارها، عط حرارتها من تلذذ بها، روح انت شيل الحراره، تحمل المسؤولية. فقال علي لعثمان: يا أمير المؤمنين، ولي حارها من تولى قارها، إذا أنت أخذت قارها ووناستها خذ حرارتها الآن وتحمل المسؤولية، الله يحاسبك فيها يوم القيامة. فالله تعالى أرشدنا من خلال قصة يوسف عليه الصلاة والسلام أن المناصب تكليف وليست تشريف. أنا ما أطيل، نقط كثيرة لكن أختمها. إن للحب رائحة تفوح من المحبوب تجاه من يحب. فإن يعقوب عليه الصلاة والسلام مع بعد المسافة من الشام، شوف الشام وين، ويوسف عليه الصلاة والسلام في مصر، فلما فصلت العير، أول ما خرجت العير من مصر، قال يعقوب: إني لا أجد ريح يوسف. فمن يحب يشم رائحة من أحب، شم ريحته، حس فيه، قلبك يحس بقلبي، روحي تحس بروحك. وهكذا المحبوبين، المحبوب يحس برائحة الآخر ويشعر به ويشعر أنهم واحد. ولذلك يعقوب لما انفصل عن يوسف كاد يعقوب أن يموت وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فاللي يحب حقيقة يشعر أنه مع من يحب، اندمجوا مع بعض، كما قال الشيرازي في قصيدته: قال للمحبوب لما زرته من ببابي، قلت بالباب أنا. قال لي: أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا، ثم لما بعد عام زرته أطرق الباب بكفي موهنا. قال للمحبوب من في الباب، قلت انظر ليس في الباب سوى أنت أنا. قال لي: أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. فالشاهد أن من يحب يصير مع المحبوب في قلبه همومه، فيشم منه رائحة الصدق ويشم منه رائحة الحب، كما فعل يعقوب عليه الصلاة والسلام. أول من فصلت العير قال: إني لأجد ريح يوسف، وصلني ريح حبه قبل أن يصلني قميصه، قبل أن يصلني جسده. فهذه من العبر التي تؤخذ من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. آخر عبرة، أراد الله تعالى أن يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أن السجن أذية للنفس. ولو كنت نبيا فإنك لا تسجن أحد ولا تظلم أحد، فإن السجن أذية. لذلك قال يوسف: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. فالسجن مهما كان ولو حط لك خمس نجوم هو أذية. ولذا يوسف قال: قد أحسن بي، الله أحسن بي طلعني من السجن، فإنه أذية. فهي عبرة لك يا رسول الله: لا تسجن أحد ولا تظلم أحد ولا تجعل المظلوم يدعو عليك ولو كنت نبيا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قال: من ضربت له، من فعلت له هذا بطني فليقتص منه. كشف صلى الله عليه وسلم عن بطني، يقول: اللي ضربته أو نغسته أو سويته خذ حقك مني الآن، اقتص مني قبل أن تقتص مني عند الله سبحانه وتعالى. الحديث يطول لكن نكتفي بهذا. نسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين. قصة يوسف هي من أجمل القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، فهي بالفعل هي من أجمل وأحسن القصص. ولو أراد أن يطيل الإنسان بها لأطال، أنا عملت فيها 40 محاضرة وأذيعت في إذاعة القرآن، ليس تسويقا لكن هذه هي الحقيقة، أنها قصة طويلة لا يشبع الإنسان منها. وفي الحقيقة بعض هذه العبر استفدتها من مقال للأمانة للأستاذ الكاتب إبراهيم أدهم شرقاوي. أدهم شرقاوي كاتب مميز، كتب هذه المقال استفدت أنا منها. شكرا سيدي يوسف، هذا عنوان المقال، شكرا سيدي يوسف عليه الصلاة والسلام، استفدنا منه هذه العبر، وبعضها أخذناها من كتب التفسير للكاتب أدهم شرقاوي جزاه الله خيرا. شاهد أن قصة يوسف فيها عبر كثيرة، ومن آخر العبر أن التجاهل والتغافل إنما هي من سنن الأنبياء عليه الصلاة والسلام وسنن الكرام. فأحيانا قد يخطئ عليك إنسان فتمر كأنه لا يعنيك. ولقد أمر على السفيه يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني، فيتجاهل الإنسان كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام. فإن أخوة يوسف لما قال لهم يوسف أن الولد أخوكم سرق، قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أخوه حرام أصلا، عائلة كلها حرامية ترى، يعني فمو جديد يعني أن بنيامين يسرق، عنده واحد اسمه يوسف بعد حرامي، هذا يقولون أنه يوسف. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، تغافل عنها وتجاهل عنها. وهذا كان حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما يمر في مجالسهم من لغو تجاهل عنه ويسفه، والله ذكر ذلك في القرآن، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا مروا باللغو مروا كراما. فالتجاهل إنما هي من سنن الأنبياء والتغافل عن هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة لم يستحضر ماضي أبو سفيان المظلم، ماضيه مظلم أبو سفيان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما استحضر، وإنما تغافل عن ذلك كل ما قال تعالى ذكر كان سويت فينا، تذكر غزوة أحد، لماذا حشدت الناس علينا في أحد، ولم تكسر رباعيتي، ولم يقتل عمي، ولم إلا أنت رأس البلاء، ما قال له هذا، ولم يستحضر له الماضي. ولما جاءت هند بنت عتبة زوجة أبو سفيان لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم، تغافل صلى الله عليه وسلم عن كل ماضيها، وعن شقها لصدر حمزة، وعن أكلها لكبده، وعن سبها وما فعلت، كل ذلك مسحه صلى الله عليه وسلم. ولما جاء عكرمة الذي كان يعذب خباب وكان يفعل ما يفعل ومد يده للمبايعة، تغافل صلى الله عليه وسلم عن كل ماضي. ولما جاء خالد ما قال أنت راس البلاء، أنت الذي فعلت فينا في غزوة أحد، أنت الذي فعلت فينا، وإنما تجاهل صلى الله عليه وسلم كل ذلك وقبل منهم. هذه المقابلة التي فعلها صلى الله عليه وسلم مع أعدائه قلبت من عداوتهم محبة، وقلبت من أذيتهم شجاعة. ولذلك كان يقول حكيم بن حزام وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل، والله يا رسول الله ما وقفت موقفا آذيت فيه الله ورسوله إلا سأقف أضعافه حتى أنصر الله ورسوله. قلب لهم هذا العداء إلى محبة. ولذلك شوفهم كلهم شهداء، كلهم قاتلوا في سبيل الله. خالد بن الوليد سيف سله الله تعالى حطم الله به رؤوس الكفار، عكرمة بن أبي جهل مات شهيدا في اليرموك، حكيم بن حزام مات في الشام، وهكذا ضحوا ما تبقى من حياتهم، لأن المبدأ هو مبدأ أنني لا أعامل الإساءة بالإساءة، وإنما أتغافل عن خطايا المخطئين وأتجاوز عنهم. فإن المسامحة إنما هي من طبع الكرام وطبع الكبار. وعندنا دليل على المسامحة، يوسف عليه الصلاة والسلام بعدما جاءوا وعلموا أنه يوسف ما نسب الشر لهم، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين، وهم الشياطين كانوا في ذلك الوقت، قال لا مو أنتم، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. هذا يوم مسامحة. حتى يعقوب لما راحوا له وآذوا يشوب حزن 40 سنة قال سوف أستغفر لكم ربي، خلاص الله يسامح وسوف أستغفر الله تعالى لكم. وهذه من الدروس والعبر التي تستفاد. ولذلك من يقرأ القرآن بتدبر يعلم أن القرآن مو مجرد قصص، مو مجرد روايات لناس بياعة سوي رواية عشان تبيع منها الجزء الأول والثاني والثالث، الكلام كله فاضي. وإنما الله تعالى يعطيك دروس من الحياة، ويعطيك الله تعالى عبر تمشي بها في حياتك، لأنه هو من خلق الإنسان وهو يعلم مداخل هذه النفس البشرية. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يلهمنا رشدنا. أقول ما تسمعون، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، اللهم وحد صفهم وكلمتهم، سدد رميهم، انصرهم على من بغى وتعدى عليهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. يا رب اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. قنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.